بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني هذا يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة، وفي بعض الروايات الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ففي ذكر الذهب والفضة وذكر الأكل والشرب، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم، يعني ذكر أنه إجماع من أهل العلم أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولنا في الآخرة. فهذا يدل على أنه من الكبائر، فيه وعيد شديد. الذي هذه صيغة عموم يشمل الرجال والنساء، بخلاف اللباس فإنه يحل للنساء دون الرجال، لكن في الأكل والشرب الحكم واحد. الذي هذه لفظة عموم اسم موصول يعم، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر. الجرجرة يقولون هي صوت الماء إذا نزل في حلق الشارب. هذا يعني تصوير بليغ للوعيد، كأنه الآن في الدنيا يتبلع نار جهنم والعياذ بالله. هذا غاية ما يكون من التنفير، يقرب الصورة البعيدة حتى تكون كأنها مرئية الآن. وهذا في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وإن كان لا يأكل في الدنيا لكنه سيؤول به إلى النار يوم القيامة. كذلك هذا إنما يجرجر أن يبلع نار جهنم، لأن هذا الفعل سيؤول به إلى أن يشرب الحميم وهو مغلي في نار جهنم والعياذ بالله. النار ضبطت بوجهين: إنما يجرجر في بطنه نارا، مفعول به فاعل الشارب، والوجه الثاني: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار فاعل، يجرجر يعني يصوت، لأن الجرجرة هي الصوت. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكنه رحمه الله قال الأكثر على الأول أنه مفعول به: إنما يجرجر أي الشارب في بطنه نار جهنم بالنصب، يقول هذا هو الذي عليه الأكثر. هذا بالنسبة للأكل والشرب، لا خلاف يذكر أنه حرام، لكن اختلف العلماء في مسألتين. المسألة الأولى ما يسمى الاتخاذ، استعمال آنية الذهب والفضة هذا حرام، لكن المسألة الأولى مسألة الاتخاذ. إيش معنى الاتخاذ؟ يعني يتخذ آنية ذهب وفضة في غير الاستعمال. كيف في غير الاستعمال؟ الزينة مثلا، بعض الناس مثلا تجد عنده دولاب في المجلس يضع فيه مثلا بريق، دلال، يضع فيه كيسان، ومنها أواني من هذا القبيل، وما يستعمل لكنها للزينة. هذا سمى الاتخاذ. ما حكمه؟ لأنه لا يأكل فيها ولا يشرب، لكن نقول هذا حرام لأنه وسيلة إلى الأكل والشرب، أن هذه أواني معدة جاهزة للأكل والشرب. حتى لو لم يشرب هو لم يأكل ويشرب قد يشرب غيره من أولادي فيما بعد وما شابه ذلك. إذن هذه تمنع لأنها وسيلة. طيب ما حكمها؟ هل تتلف؟ يعني مثلا ولي الأمر إذا وجد هل يتلفها؟ هل يصادرها؟ كيف يصنع بها؟ نقول تكسر وتبقى الكسر لصاحبها. اللهم لو أخذها من باب التعزير يعني اجتهاد من الإمام لأن التعزير بالمال له أدلة كثيرة، وإلا الأصل أنها تتلف والكسر تبقى لأنها مال. كسر هذا الإناء وله الكسر، كسر الذهب والفضة لأنها مال فتبقى له. المسألة الثانية الاستعمال في غير الأكل والشرب، مثل إيش؟ مثل مبخرة يتبخر بها وما شابه ذلك، يعني مثل إناء يتوضأ منه في غير الأكل والشرب، يعني استعمال في غير الأكل والشرب هذا محل خلاف بين العلماء، منهم يرخص فيه قل لأن النصوص جاءت في الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا ليس أكلا ولا شربا، ومنهم من يمنعه يقولون إذا حرم الشارع الأكل والشرب معناه هو المقصود الأكبر والأكثر من الأواني فغيره من باب أولى. الأواني أكثر ما استعمل في إيش؟ في الأكل والشرب، هذا هو يعني أكثر استعمال وهو أهم الاستعمالات. إذا منع الأكثر الذي يستعمل الناس أكثر فغيره من باب أولى، يعني هذا هو الذي يعني الناس يتفاخرون فيه ويحتاجون إليه فهو أهم ما يكون، فكأنه حرم هذا تنبيها على ما دونه. إذا كان هذا الذي الناس بحاجة إليه منع فكيف بالذي ليس له حاجة على سبيل الترف واستعمال قليل؟ فيعني الأقرب المنع، باب الاحتياط وسد الباب، الأقرب المنع. الذين يجيزون يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها في البخاري أنها اتخذت جلجلا من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. الجلجل إناء صغير من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، كان عندها إذا مرض أحد يرسل إليها فترسل إليه بتعطيه من الماء الذي في هذا الجلجل يرجون بركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حافظ تكلم عن هذا الحديث لكني لا أستحضر كلامه الآن، لعله نذكره غدا إن شاء الله. تكلم عن رواية الحديث يعني اللي أذكر أنه في روايات في أنه ليس من فضة، لكن عدنا إن شاء الله يراجع كلام الحافظ ونذكره غدا إن شاء الله. المقصود أن هذا هو هذه مسألة ثانية، الأولى الاتخاذ، الثانية الاستعمال. طيب يقال ما هي الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ يعني من العلماء قال لأنه إسراف، هذا التعليل لا يصح. لماذا؟ لأنه لو اتخذ أواني من مادة أغلى من الذهب والفضة كالألماس مثلا أو نحو ذلك فإنه لا يمنع إذا كان مناسبا لحاله، الناس يختلفون في الغنى والفقر، إذا كان مناسبا لحاله فإنه لا يمنع من ذلك. إذن لو كان العلة هي الإسراف أو الحكمة هي الإسراف لحرم ما كان أغلى من الذهب من باب أولى، إذن هذه العلة لا تستقيم. يعني العلة الثانية أو الحكمة الثانية أنهم قالوا لأنه يكسر قلوب الفقراء، يعني الذهب والفضة هي الأثمان هي النقود، يعني الفقير يتمنى قطعة ذهب يشتري بها وهذا يجعلها إناء بل أواني، الفقير إذا رأى هذه الأواني فإنه ينكسر قلبه، كيف هذا يلعب بالدراهم والدنانير، يعني بدل ما تكون دراهم ودنانير صاغها أواني يأكل بها ويشرب، يعني عنده مال زائد جعله أواني يأكل بها، وهذا الفقير يتمنى القليل حتى ينتفع به. هذا أيضا يعني محل نظر وليس عليه دليل واضح. يعني الأقرب أقرب ما قيل أن الذهب والفضة هي النقود أثمان السلع، فإذا جاز اتخاذها أواني فإن هذا يفضي إلى إيش؟ إلى تقليل النقد. هذا عنده ذهب كثير يجعله أواني، وهذا يجعله يعني أواني هنا وأواني هناك، كل يتخذ أواني من الذهب والفضة فيضيق النقد على الناس، وإذا قل النقد زادت ارتفعت الأسعار. يعني من باب عدم احتكار المال، كما قال تعالى في الفي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيعني هذا هو الأقرب العلم أنه لأجل أن هذه أثمان السلع، هذه النقود، فالأصل في أنها تتخذ للبيع والشراء والتبادل التجارات والمصالح، حتى إذا دار المال تحرك فإنه يكثر الخير وترخص الأسعار، وإذا أمسك كل واحد ما عنده من المال قل حركة البيع والشراء والإنتاج وضعف الاقتصاد وغلت الأسعار. على كل حال ممكن يقال مجموع هذه العلل، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني هذا من باب الترف، لأن الشرب يعني الفضة لأن الذهب والفضة من النعيم، وهو من النعيم الكبير، وذلك ذكر الله تعالى في كثير من الآيات كقوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وقوارير من فضة قدروها تقديرا. الله تعالى ذكر أواني الذهب والفضة ببيان نعيم الجنة، وأن هذا من أطيب النعيم، فلا يليق بالمؤمن أن يتعجله في الدنيا. وذلك جاء في الحديث أن من شرب في آنة الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، كذلك من لبس الذهب لم يلبسه في الآخرة، أي من الرجال، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. كل هذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهر أنه المنع لأجل الترف، لأجل تعجل الطيبات، والدنيا دار ابتلاء وصبر وليس دار النعيم، ولئلا يضيق النقد ممكن الجمع بين هذه الأمور كلها. ما يجوز بيع سليم لأنها ستستعمل، إذا باعها ممكن المشتري يستعملها في الأكل والشرب فيكون تسبب في وقوع الآخر في الحرام، واضح؟ لأن هذه آنية جاهزة، من يشتريها؟ قد يشتريها شخص من المترفين لأجل يأكل بها ويشرب فيكون عانه على الحرام. نعم، إذا كان للضرورة لا حرج، مثل ضرس أو سن الذهب إذا تعين لم يوجد معدن آخر فلا بأس، لكن إذا وجد معدن آخر مثل اليوم الناس تركوا أسنان الذهب، كانوا يفعلونها قديما لأنه لا يتغير ولا يصدع، لكن الآن استغنى عن الناس بمعادن أخرى وهي أفضل من الذهب وأقرب إلى لون الأسنان من الذهب، فذهبت الحاجة. ولا هذا موجود في الزمن السابق، كانوا يضعون تلبيسات الأسنان من الذهب، لكن هذا انتهى من زمن بعيد. لكن على العموم إذا كان هناك ضرورة فلا حرج. فيه رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، ضرورة أنه شوه قطع أنفه فاحتاج إلى سد هذه الفتحة التي فيها تشويه شديد، فتحتاج إلى أنف من ذهب، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة. في الرواية الأخرى أن الذي يأكل أو يشرب، هذه الرواية جمعت بين الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، جمعت أيضا بين الفضة والذهب. لا نفس يعني ما طلي بالذهب والفضة، يعني إذا كان هذا الطلاء له جرم له قيمة فإنه يحرم، يعني هذا هو الضابط، أنه إذا لو أذيب هذا الطلاء تحصل منه شيء يباع، جرام نصف جرام ربع جرام، فإنه يحرم. أما مجرد اللون غير الذهب هذا ما في شيء، في بعض الأواني الآن فيها صفار، آنية صفراء سواء صحون أو دلال أو عبريق أو ما شابه ذلك، هذا ما يضر لأن هذا لون مجرد لون وليس من الذهب. الساعات مثلا من الذهب ما تجوز، أحيانا يصير ساعة مطعمة بالذهب فيها قطع ذهبية سواء في العقارب أو في الصنقل أو في أي قطعة، بالنسبة للرجل ما يجوز. وللأسف موجودة تباع الآن ساعات ب20,000 أو 30,000، إذا قيل لماذا قال فيها ذهب، هذا ما يجوز، ذهب للرجل حرام. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في ناء من ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يعني هذه فيها اللفظ في اختلاف هذا الشيء ومعنى واحد، نارا من جهنم، عن جهنم نسأل الله العافية كبيرة واسعة، جزء منها الذي يعذب به نسأل الله العافية والسلام. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. يعني ما فائدة العدد سبع وسبع؟ هل هو للحصر حمك الله؟ لا، أحيانا يأتي العدد يعني من أجل تشجيع السامع على حفظ هذه الأمور، يتحفظها 1، 2، 3، 4، هذا من أجل تقريب العلم. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجلس، أو أن البراء جمعها، لكن الغالب أنه يعني الظاهر أنه قال في مقام واحد، لكن ليس منهيات سبع فقط، لكن هذا من باب تقريب العلم. أمرنا بعيادة المريض، العيادة مأخوذة من العود، يعني يزوره مرة بعد المرة، فجاءت بهذا اللفظ عيادة لأنه يشرع تكرار زيارة المريض المرة بعد الأخرى، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم. يعني إبرار المقسم على حسب الحال، إن كان لا ضرر على المحلوف عليه فإنه يجب عليه أن يبر قسم أخيه، إذا كان ليس فيه ضرر أقسم عليك بشيء بسيط ما في أي حرج، وأنا ما يجوز أن تحنثه، لكن إذا كان عليك حرج فإنه يكون على سبيل الاستحباب. لزم عليه قال: والله تعشى عندي الليلة، وأنت ما مشغول، عندك سفر، عندك شغل، ما يلزمك، لأن الإجابة تفوت عليك مصلحة في ضرر. بعض الناس يستعجل، تفضل، قال: والله أنا مشغول، قال: والله أنت تقلط عندي، وهذا مشغول عنده أمر يفوت، فلا يلزمني أن يبر قسمه لأجل الضرر. لكن لو أنه ما عنده أي شيء وهذا محب له قال: والله أنت أدخل، هنا يعني يدور بين الاستحباب قد يقال بالوجوب على ظهر الحديث ما دام ما في أي حرج ولا أي ضرر، فلا حرج، يعني يجب عليه أنه يدخل ولو 5 دقائق من أجل أن يبر قسمه. إذن هذا التفصيل في إبرار القسم. وقد يعني أقسم أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام مرة من مرات فلم يبر قسمه، قال في الرؤيا اللي رآه رجل قال رأيته ظلة تنطف السمن والعسل ورأيت حبلا ممدودا إلى آخر الرؤيا. قال أبو بكر يا والله يا رسول الله لتخليني أعبرها. قال أعبرها. هذا الحلف الأول. فلما عبرها أبو بكر قال يا رسول الله أصبت أو أخطأت؟ قال أصبت بعضهم أخطأت. قال والله يا رسول الله تخبرني ما أخطأت. قال لا تقسم. ولم يبين له لأن المصلحة اقتضت ألا يبين له. إذن هذا على حسب الحال. القسم الأول بره لأنه ما في ضرر. قال حلف أن يعبر فأذن له. لكن لما حلف الثاني لم يبر قسمه. قال له لا تقسم. إيه نعم تلزم الكفارة. إذا حلف الإنسان على من يطيعه هذه ذكر الفقراء فيها تفصيل. قالوا إذا حلف على من يطيعه ففعل ناسيا أو مكرها فلا يحنث الحالف لأن هذا نسي. مثل واحد حلف على زوجته أن ما تكلم فلانة نسي تكلمتها يقول ما يحنث لأن هذا يطيعه ولم يقصد المخالفة إنما نسي. كما لو فعله الحالف ناسيا فإنه لا حنث عليه أن النسيان معفون عنه. قال وأما إذا حلف على من لا يطيعه كأمير أو ما شابه ذلك وفعله ولو ناسيا فإنه يحنث لأن هذا ما يطيعه. فالنسيان وعدم النسيان سواء لأنه أصلا ما يطيعه. بمجرد فعله بمجرد أن يفعله يحنث الحالف. إذا لم يفعل المحلوف عليه فإنه في تفصيل كان يطيعه كان نسيانا أو مكرها فلا يحنث وإذا فعله مختارا فإنه يحنث. ونصر المظلوم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا النصر على سبيل العموم إن كان مظلوما ينصره على حسب القدرة وإن كان ظالما يمنعه من الظلم. وإجابة الداعي إجابة الداعي فيها تفصيل معروف في بابه تجب الإجابة إلا إذا كان هناك عذر. إذا كان فيه منكر لا يستطيع إنكاره أو أنكره ولم يزل أو كان عليه ضرر كالسفر دعاه شخص بلد آخر وعليه حرج في السفر أو كان الداعي من أهل البدع لا يلزمه الإجابة أنه يجب هجر أهل البدع ونحو ذلك. يعني فيه تفصيل في إجابة الداعي. وإفشاء السلام كلمة إفشاء أبلغ من إلقاء. إفشاء السلام يعني يسلم كثيرا على كل شخص حتى يفش السلام وينتشر. ونهاه عن خواتيم أو تختم بالذهب. هذا بالنسبة للرجال. وهذا من أيضا من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. يعني هذه تكون نار والعياذ بالله. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقه إلا لأجل أن لا يلبسه فقط وإلا هو مال يمكن تلبسه امرأة يمكن يصاغ مرة أخرى يصنع منه حلي المرأة فهو مال. لكن من شدة تأثر الرجل قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على يعني سرعة استجاب الصحابة رضي الله عنهم وتأثرهم بما يلقي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من المواعظ. وعن شرب بالفضة يعني هذا ليس خاص بالشرب لكنه ذكر وجاء في الحديث الآخر بقية المحرمات الأكل وكذلك بالذهب. وعن المياثر ما هي المياثر؟ المياثر هي ما يوضع على ظهر الدابة يركب عليه الراكب تسمى عند الناس العهد القريب وثارة، يضعون على ظهر الحمار يركبون عليه، واللي يوضع على الخيل يسمى السرج، هذه توضع على ظهر الحمار في الغالب تسمى وثارة، وفي الحديث ميثرة بالميم. هذه يعني شيء يجلس عليه يصنع من القماش، وداخله يكون فيه حشو من قطن أو من أي شيء حتى يكون يلين الركوب، حتى إذا ركب يلين الركوب فوق ظهر الدابة. لماذا نهي عن المياثر هذه؟ لأنها من الحرير، معروف أنها من الحرير، كانت تصنع من الحرير، في بعض الروايات المياثر الحمر، ولم تحرم لأجل اللون الأحمر، بعض العلماء قال لأجل الحمرة، وذكر حديث ضعيفة في النهي عن اللون الأحمر، لكن هذا ما عليه دليل واضح، لكن التعليل أنها تصنع من الحرير. ولذلك سيأتينا في أن ابن عمر رضي الله عنهما ركب على ميثرة حمراء لكنها من صوف ليست منها الحرير. إذن الصواب أن سبب تحريم المياثر هو الحرير وليس اللون الأحمر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لبس حلة حمراء في الصحيحين، لكن يحرمون الأحمر يقولون ليست حمراء خالصة، إنما هي فيها أعلام خطوط بالأسود، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب عن هذا الدليل قال هذا كساء أحمر في خطوط سوداء معروف عندهم وكذا، لكن ما في دليل، ظاهر الحديث أنه أحمر، ثم إنه يعني ما فيه دليل صحيح يحرم اللون الأحمر على الرجال. عمر رضي الله عنه قال اجتنبوا أو دعوا هذه البراقات للنساء، إذا كان الوان زاهية وتعتبر شهرة بالنسبة للرجل، يعني مثل المشجر وما شابه ذلك اللي ما يليق بالرجال، هذا موضوع آخر، هذا يحرم لأنه تشبه بالنساء، لكن مجرد لون أحمر هذا ما في دليل على تحريمه. إذن فيه حديث ضعيف، وفي هذا الحديث وليس صريحا أنه معروف أنها تصنع من الحرير، وذاك من عمر رضي الله عنه ما ركب على ميثرة حمراء حينما صنعت من غير الحرير. ولبس وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للرجال، وعن القسي، القسي أيضا قماش فيه حرير نوع من اللباس يصنع بمدينة في مصر، القسي نسبة إلى مدينة في مصر، تعرفون أبو أحمد معروف اليوم يقول هذه مدينة في مصر تصنع فيها أكسية تنسب إليها من الحرير، يعني المقصود أن هذه أيضا من لباس الحرير. وعن لبس الحرير ذكره على سبيل العموم، والاستبرق هذا نوع من الحرير، الاستبرق هو الغليظ من الحرير، والديباج، الديباج أيضا نوع من الحرير. الحديث يدور حول الذهب والحرير، كل هذه المحرمات تدور على الذهب والحرير. وفي الحديث يقول في الرواية الأخرى في الحديث، وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الوعيد لم يشرب في الآخرة، هل المقصود أنه لم يشرب يعني في الآخرة يعني قبل دخول الجنة لا يدخل الجنة، ولا المقصود أنه لم يشرب ولو دخل الجنة؟ هذان قولان، والصحيح أنه لا يشرب ولو دخل الجنة، أنه في بعض الروايات لم يشربها في الجنة أو لم يشرب بها في الجنة، وفي بعض لم يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة، ففي بعض الروايات تدل على أنه يحرمه في الجنة، وهذا وعيد شديد، لكن ليس معناه أنه يعاقب في الجنة، يعني هذا أيضا فيه إشكال، كيف يعاقب والجنة دار النعيم وليس دار الجزاء؟ نقول هذا ليس عقوبة في الجنة، إنما هو يعني نقص في النعيم، نقص في نعيمه، وهذا ما في إشكال. يعني مثل إنسان أعماله قليلة ودخل الجنة، عمله ضعيف ودخل الجنة، يكون في درجة فيها نقص معنى الدرجة التي فوقها. وأهل الجنة منازل لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. مجاهدون بس الدرجات المجاهدين فقط كم درجة؟ 100 درجة بس، هذه المجاهدين ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، فهذا تفاوت في النعيم. إذن هذا نقص في نعيمه. نعم نقول هو عقوبة لو اشتهى أن يأكل في آنية الذهب ومنع، هذه العقوبة، أو اشتهى الخمر ومنع منها، هذه عقوبة. والجنة ليس في عقوبة، لكن الله عز وجل ينزع شهوته أو لا يكون عنده هذا الشيء، لا يوجد. ومن فقد النوع من النعيم وهو لا يعرفه، هل يتعلم بفقده؟ ما يتعلم. أنت الآن كم تفقد من أنواع الملذات التي يعرفها الملوك والأمراء؟ كثير، ولكن ما تحس بها. لكن لو في شيء بين يديك ومنعت منه وأن تعودت عليه ومنعت منه، هذا العقوبة. لكن هذا ما في إشكال، هذا نقص في نعيمه بسبب تعجله. والقاعدة المعروفة أن من تعجل الشيء قبل أوانه إيش؟ عوقب بحرمانه، قاعدة صحيحة. فالواجب على المؤمن يصبر، أي شيء لذة محرمة اصبر حتى لا تحرمها يوم القيامة. لكن هذا ليس على إطلاقه من كل وجه، هذا يصدق بأمثلة لكن ليس قاعدة. يعني إنسان زنى في الدنيا والعياذ بالله، هل يحرم لحور العين؟ ما نقول بهذا، لأنه يعني لم يرد نص في هذا. فنقول الأصل أنه إذا دخل الجنة طهر أو غفر الله له ثم دخل الجنة، أنه يتمتع بجميع أنواع النعيم المذكور في الكتاب والسنة إلا ما خصه الدليل. لكن القاعدة نقول صحيحة بالجملة، لكن لا يلزم تطبيقه على كل فرد، هذه أمور غيب تحتاج إلى دليل. فلا يجوز الإنسان أن يقيس، أن أمور الغيب ليس فيها قياس. يقول ما دام حرم من لبس الحرير وشرب الخمر والأكل في آنية الذهب والفضة، ولبس الذهب والفضة بالنسبة للرجال، هذه 4 أشياء ورد فيها الأدلة، إذا نقيس نقول من زنى استعجل الحرام حرم الحور العين في الآخرة. لا، هذا أمر غيب، ولا يجوز أن يتكلم الإنسان إلا بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. وعن حذيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان أو دهقان، الدهقان قال في الحاشية هو زعيم فلاحي العجم، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. يعني هذا فيه مشروعية تعزير من خالف، يعزره الأمير حذيفة رضي الله عنه، كان هو الأمير، وهذا نهاه وخالف فعزره ورماه به، فهذا يعني يدل على أنه يجوز للأمير أو لمن هو مسؤول له صلاحية أن يعزر من أخطأ، ولا سيما بعد الإنذار. هذا الذي فعله حذيفة رضي الله عنه، لأنه سبق أنها ثم عاد فرماه به. وعنه قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. قوله لهم في الدنيا، هل يفهم منه أن الكفار لا يعذبون على المعاصي، وأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ نقول لا، قال ببعض العلماء كفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن هذا قول غير صحيح. فكيف المسلم لو أكل في آنية الذهب يأثم ويعذب، والكافر نقول ما يعذب على هذه المعصية، إنما يعذب على الشرك فقط، يعذب على الشرك؟ لا، هذا غير صحيح. الكافر يعذب على الشرك ويعذب على كل معصية، من زنا، من ربا، من سرقة، من كذب، من غش، كل معصية يعذب عليها. ما هو الدليل؟ نقول عندنا دليل خاص في دليل عام. الدليل الخاص قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. إذن الذي سلكهم في النار هو كل مجموع هذه الأعمال. لم نكن من المصلين، عذبوا على الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة، عذبوا على ترك الزكاة، وكنا نكذب يوم الدين، عذب أيضا على التكذيب. إذن قوله لهم في الدنيا ليس للإباحة الجواز، لا، لهم في الدنيا إخبار عن الواقع، لأن الكفار لا يبالون بأوامر الله ولا يقفون عندها، فهذا خبر عن الدنيا، أنهم في الدنيا لهم في الدنيا لأنهم يفعلونه ولا يبالون، فهذا خبر عن الواقع وليس إباحة. وهذا فيه يعني تقوية للمسلم على الصبر. كان يقول يعني: لا تغتر ولا تحزن. يعني المسلم الضعيف إذا رأى الكفار يتمتعون بهذه المحرمات فإنه قد يضعف وتتوق نفسه إلى هذه الشهوات، لكن إذا تذكر أنها له في الآخرة فإنه تطيب نفسه، يقول: الحمد لله، أنا أتركها في الدنيا وهي شهوات ضعيفة ولا تقارن بشهوات الآخرة، فتطيب نفسه. مثل الصائم الذي يشوف واحد يأكل ويشرب، هل يضعف يأكل معه؟ لا، يصبر، يقول: الحمد لله، أنا أصبر الآن قليلا وأفطر وأفرح إذا لقيت الله بهذا الصوم وما له من الأجر العظيم، فتطيب نفسه. إذن هذا تهيئة، كأنه يقول: انتبه أن تغتر بالكفار، إذا رأيتهم يفعلون هذه الشهوات فتذكر الآخرة، وأنهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا ليعذبوا عليها في الآخرة، وأنت منعت منها لا لهوانك على الله، ولكن لأجل أن يتم لك نعيمك في الآخرة. فهذا هو المؤمن القوي الإيمان، لا يبالي، بالعكس كلما رأى الناس ينهمكون في الذنوب والمعاصي كلما ازداد تمسكا بدينه وفرحا بالعافية، أن الله تعالى عافاه. إذا رأى الناس ينغمسون في الحرام من عن يمينه وعن يساره والله عافاه، يغتبط، ليس فرحا عليهم. المؤمن يتمنى أن يهدي الله الناس كلهم، يتمنى الخير لجميع الناس، لكن يغتبط أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، أضل أقواما كثيرين واصطفاه بهذه الهداية، ولو شاء الله لجعله مثلهم أو أسوأ منهم، لكن الله تعالى اصطفاه. فهذا حال المؤمن، كلما كثر أهل المعاصي كلما ازداد غبطة وفرحا وسرورا وثباتا. نسأل الله الثبات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، يعني من الحرير، عند باب المسجد، يعني تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. هذا دليل على مشروعية التجمل ليوم الجمعة، ولا سيما الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على هذا القول، لكنه بين له أن هذه لا تجوز لأنها من الحرير. إذا لو قال قائل ما هو أصل لبس الإمام اليوم البشت أو المشلح، لأنه ما يلبس يوم الجمعة في المناسبات، هل له أصل؟ نقول نعم له أصل، له أصل، وصار أيضا عرفا. يمكن الإمام اللي يطلع المنبر بدون بشت هذا يستنكر، كانوا يعني يظهر التواضع، لأن هذا هو اللي تعود عليه الناس، وهذا اللباس يعطيه هيبة، يعطيه هيبة، ويكون كلامه له قبول، ولا سيما إذا جمع بين الظاهر والباطن، يعني يلبس لباس جميل وله هيبة العلماء، وكلامه أيضا كلام قوي مؤثر إذا اجتمع الأمران. وذلك الإمام يخرج عند بدء الخطبة ولا يشرع له التقدم، مع فضل التقدم يوم الجمعة، الإمام يشرع له أن يأتي ويشرع في الخطبة مباشرة بعد الأذان، حتى السنة ما يتسنى، حتى تحية المسجد ما يصلي، من أجل أن يكون له هيبة في قلوب الناس. وهذا هو الواقع، إذا دخل الإمام كل الناس توجهت أنظارهم إليه، وتوقفوا عن تلاوة القرآن، وتحروا بشوق متى ينتهي الأذان حتى يبدأ الخطيب. لكن لو كان معه من ساعة أو ساعتين ربما تضعف هيبته في النفوس. كل هذا من أجل أن يحصل موعظة والانتفاع والتأثر بخطبة الجمعة، كل هذا من أجل محافظة على هيبة خطبة الجمعة. إذن هذا هو الأصل، أصل التجمل ولا سيما للإمام، والأمان أيضا يشرع للجميع، ولبس من صالح ثيابه يعني من أحسن ثيابه، فالسنة أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد، إذا كان يليق به لبس البشت يوم الجمعة وليس إماما فليلبسه، وإذا كان لا الناس ما يلبسونه ويكون يعني لباس شهرة أو ينظر إليه ويجد في نفسه شيء من الترفع فالأولى تركه، يعني مراعاة العرف هذه مطلوبة، يعني لئلا يتميز الإنسان عن الناس فيقع في نفس الشيء من العجب. للناس فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، كذلك الإنسان إذا كان يقابل أناسا لهم هيبة لهم قيمة من الوفود أو من العلماء أو من الوجهاء، كذلك يسن له أن يلبس اللباس المناسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. هذا مشكل، من لا خلاق له في الآخرة، وهذا لا ينطبق إلا على من؟ على الكافر الذي ليس له نصيب، هذا هو الكافر. وذلك استدل بقوله تعالى في آية السحر في سورة البقرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا من الأدلة على كفر الساحر، هذا دليل على الساحر كافر، ما له في الآخرة من خلاق مؤكد. طيب هنا كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ إنما يلبس هذه أي هذا الحرير، هذه الجبة من حرير، من لا خلاق له في الآخرة، هذا مشكل. لكن هذا نقول من باب إيش؟ من باب الوعيد، كغير من نصوص الوعيد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذه أصرح، لا يدخل الجنة، يعني معنى ليس معنى لا يدخل الجنة على التأبيد، كذلك هذا ما له خلاق مثل لا يدخل الجنة، ليس على سبيل التأبيد، ما له خلاق في البداية يعذب في النار وليس له نصيب ولا حظ من الجنة في أول الأمر حتى يطهر إن لم يغفر الله له، ثم مآله إلى الجنة إذا كان مسلما. إذن لا خلاق له مثل لا يدخل الجنة، هذه من نصوص الوعيد يجب أن تفسر بالنصوص الأخرى، لأنه لا يخرج أو لا يخلد في النار إلا الكافر، والوعيد في المسلمين هذه من أجل الزجر لكنها مؤولة بنصوص الوعد. قال ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني جاءته هدية، فأعطى عمر منها حلة، رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت. كسوتنيها ليس معنى ألبسه، كسوتنيها يعني أعطيتني إياها لألبسها. فقال: كسى فلان فلانا، إذا أعطاه لباسا ولا يلزم أن يلبسه إياه. قال: وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. يعني في بعض الروايات: إني لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتصيب منها، يعني تبيع وتنتفع بثمنها. لكن هذا فيه إشكال الآن، الحديث واضح لكن فعل عمر فيه إشكال، كيف أعطاها أخاه المشرك والمشركون لا يتورعون عن لبس الحرير؟ إذن يعني إذا أخذ أخوه سيلبسها، أنه مشرك ما يبالي بالحلال والحرام، ويكون بهذا أعانه على فعل المنكر المحرم. ولسيما إذا قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعذبون على كل معصية، هذا فيه إشكال، من يجيب عنه؟ إشكال هذا يعني قوي، فيحتاج إلى جواب. يعني النووي رحمه الله أجاب بجواب لكنه في نظر، قال النووي أو القرطبي قال: هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لا يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كان هذا بعيد يعني من فوق عمر رضي الله عنه أن الكفار لا يأثمون إذا فعلوا المحرمات دون الشرك، يعني الفروع دون الشرك، هذا بعيد. لو سألت يعني حتى من عامة الناس تقول له: الكافر إذا زنى يعذب على الزنا ولا ما يعذب؟ بالفطرة وش يقول؟ يقول يعذب، إذا كان المسلم يعذب فالزاني فالمشرك من باب أولى. يعني المشرك إذا زنى، إذا سرق، إذا قتل، إذا تعامل بالربا ما يعذب، هذا بعيد. المسلم يعذب والكافر لا يعذب، هذا بعيد. كأنه يشجع الكفار على فعل المعاصي وأنهم يعذبون على الشرك فقط. إذن هذا الجواب في نظر بعيد من فقه عمر رضي الله عنه. إذن يبقى الإشكال، لكن والله أعلم أنه يعني أولا نقول: هل فعل عمر رضي الله عنه، قبل أن نجيب، هل فعل عمر رضي الله عنه يؤخذ منه أنه يجوز للإنسان أن يعطي أو يبيع سلع على شخص يستعمله في الحرام، سواء هدية أو بيعا، هل يؤخذ منه الجواز؟ يعني مثلا إنسان صاحب يبيع الحلي وفي خواتيم للرجال من ذهب، وجاءه شخص فاسق أو كافر، خلنا نقول كافر حتى يطابق هذا الحديث أو فعل عمر رضي الله عنه، جاء كافر وبيشتري خاتم ذهب من عندك وأنت تبيع خواتيم ذهب، قلت أنا ما بيع على المسلمين أبيع على الكفار، هل يجوز بيع على خاتم الذهب؟ ما يجوز. إذا قلنا أن الكافر يعذب عليه، إذن أنت معين له على المعصية. واضح؟ إذن نقول ما يجوز تبيع على الكافر. لأن واحد مرة سأل عن هذا، قال: أنا عندي محل ذهب وعندنا خواتيم ذهب للرجال، قلت: كيف تبيعونه؟ قال: ما نبيع على المسلمين، يجينا خواجات ويشترونه ونبيع عليهم، هل يجوز؟ قال: لا ما يجوز، الكافر مخاطب فروع الشريعة ويأثم على لبسه وأنت أعنته على المعصية. واضح؟ ها؟ هذا الخمر هل هو حلال لهم ولا؟ واضح؟ إذا نقول حتى يعني في العمر رضي الله عنه حتى لو لم يوجه نقول ليس فيه دليل، لأن النصوص مستقرة على عدم التعاون على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وكل من يعني نقل عنه أو جاء عنه مخالفة لنص من القرآن أو من السنة ولو كان من الصحابة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، لا سيما هذه فعل، هذه قضية معينة ليست قولا من عمر صريح. يعني ما قال عمر رضي الله عنه أن الكفار لا يعذبون على الذنوب والمعاصي، لا، هذا فعل يسمونه قضية عين يدخلها الاحتمال. يعني هذه لو كان فعل من النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا ليس في دليل، لأنها قضية عين يدخلها الاحتمال، فكيف فعل عمر؟ لكن قد يقول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على هذا، أنه أرسلها إلى مكة في مظنة الشهرة، أنه يعني يتسامع الناس أن عمر أرسلها، وذلك نقل في هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، فيمكن يقال أنه أقر على ذلك فله يكون مرفوعا. لكن الجواب عنه أن نقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال. من الاحتمالات أن عمر يعرف من حال أخيه أن هذا اللباس لباس ملوك، هذه حلة من؟ حلة عطارد ملك، وأن أهل مكة لا يلبسون هذه الحلل، ولم تجري العادة بلبسها، لباس رفيع لو لبسه يمكن يسخر منه. يعني واحد لو جاء لابس لبس ملوك وهو عادي إنسان عادي، هل يقبل منه؟ ما يقبلون، يصير يعني شذوذ، يضحك عليه يسخر منه. فنقول هذه قضية يعني يدخلها الاحتمال. ولم يرد في الحديث أن أخاه لبسه، هل ورد؟ ما يعرف هذا في الحديث أنه أرسل به إلى أخيه فلبسه، لا ما ورد. إذن نقول عمر رضي الله عنه يعرف حال أخيه، وأنه ليس بشرط يلبسها، لا لكونه يعني يتورع عن الحرام لأنه مشرك، وإنما لأنه هذه عادات، والإنسان يعني لا يمكن يخالف عادات قومه، لأنه لو خالف العادات يصير شاذا يسخر منه، فهذا هو الأقرب. سواء ثبت هذا الاحتمال أو لم يثبت، نقول قضية عين يدخلها الاحتمال، فلا يجوز للمسلم أن يهدي أو يبيع شيئا محرما على كافر. جاك شخص مثلا يلبس ثوب حرير تبيع عليه، ما يجوز. جاك كافر بيشتري خاتم ذهب تبيع عليه، ما يجوز. جاء بيشتري تمثال تبيع عليه تمثال، ما يجوز. فهكذا لا يجوز إعانة المشرك على معصية الله. ماشي، لكن يجمع الله له بين عقوبة الكفر وبين عقوبة المعاصي، تزود. لو فرضنا عقوبة الكفر 1,000,000 مثلا، كل معصية 1,000، جمعنا المعاصي صارت 1,000,000 ثاني، إذن يعذب على 1,000,000 سيئة، بدل 1,000,000 تصير 1,000,000، وذلك عذاب الله شديد. لو قرأت الآيات في القرآن يعني تشيب له الرؤوس، عذاب ما تبلغ تصل إليه العقول، عذاب يعني نسأل الله العافية فوق ما يتخيله الإنسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف ماذا قال؟ قال رأيت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر. يعني ما في خير في الدنيا يشابه خير الجنة، وليس في الدنيا شر يشابه شر النار، ما يعني ما تبلغ العقول. يعني هذا العذاب مع شدته قال الله عنه جزاء وفاقا، وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. إذن ذنوب الكافر عظيمة جدا، كذبوا بآياتنا كذابا، فذنوب الكافر عظيمة جدا. كيف يجرؤ يكذب ربه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني ما يمكن. لو واحد واجه أباه وهو بشر مثلك، واجهته بالسب، واجهته بالتنقص، واجهته بالمعصية، مثل لو تواجه إنسان بالشارع، ما يستوي. المعصية هي لكن فرق هائل بينك تواجه أباك ولا تواجه إنسان ليس له حق عليك مثل الأب، فرق. هذا واجه ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الأمر خطير جدا، إنسان ربه الذي خلقه ويرزقه ويعافيه ويعطيه ويبارزه بالسب والمعاصي والتكذيب. وقالت اليهود يد الله مغلولة، عياذ بالله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك. شيء يعني شديد جدا. ثم والله تعالى يقول قال شتم ابن آدم وليس له ذلك. ما هو الشتم؟ قال إنه نسب لي الصاحب والولد، نسبة الصاحب والولد شتم لله. وشوف الكفار، وقاتل عزير بن الله، وقاتل النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وقالوا كذبني ابن آدم وليس له ذلك. ما هو التكذيب؟ وهو قوله أنني لا أقدر أن أعيده مرة أخرى. إذن إنكار البعث تكذيب لله وتعجيز لله، كأنه يقول الله لا يستطيع، تعالى الله عن ذلك، أن يبعثه مرة أخرى. على كل حال الكلام في هذا يطول، ولكن العاقل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، أن هذا العذاب على شدته مناسب تماما لجرم الكفار. أنت في بها يبيعها مثلا للنساء، تشقق تفصل، نعم يعني حرير قماش من أحسن ما يكون، وأحسن نوع، أحسن قماش على الإطلاق، يقصص ويوضع خمار، يوضع لباس، يوضع أي شيء للنساء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأى عمر رضي الله عنه طاردا تميمي يقيم بالسوق حلة سيرا، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. يعني قلنا عطارد ملك، لا وضح هنا أنه ليس ملكا لكنه يصيب من الملوك، يعني أخذها من بعض الملوك. فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيرا، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. وأظن قال ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ويمكن يؤول هذا من لا خلاق له في الآخرة أنه لا حظ له في الآخرة في ماذا؟ في لبس الحرير خاصة، ولكن هذا يعني بعيد من ظاهر اللفظ، لكن لو قيل أيضا ممكن، يعني الجواب هذا ممكن أنه لا خلاق له في الآخرة، أي في هذا الأمر خاصة في لبس الحرير، لأنه جاء في الحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا لم يلبسه في الآخرة. فهذا يعني يمكن أن يقال. قال فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر رضي الله عنه بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة، وقال شققها خمرا بين نسائك. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينتفع بها، تشقق وتجعل خمرا. قال فجاء عمر رضي الله عنه بحلته يحملها، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة رضي الله عنه فراح في حلته، يعني لبسها وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهي عليه، لكنه لم يعني يعلم أنها حرام. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. يعني ماذا يؤخذ من هذا الحديث في فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه نظر إليه نظرا عرف أنه أنكر عليه. يعني هذا يؤخذ من فائدة جميلة، وهي أن من فعل المعصية معذورا أنه لا يستحق إيش التعنيف أو التعزير، سواء بالقول أو بالفعل، إنما يبين له برفق لأنه لم يتعمد المعصية. فأسامة رضي الله عنه لم يعلم أنه حرام فلبسها، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفى بالنظر، فهم من نظر نظرة معينة، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. إذا فرق بين كونك تنكر على شخص يعلم أنه حرام، هذا قد يصل الضرب والهجر والتعزير إذا أصر، وبين شخص فعل المعصية بدون قصد ولم يعلم، هذا يبين له برفق لأنه لا يعد عاصيا في فعله ذلك. حديث بعده بنفس المعنى كذلك، كل الحديث اللي بعده بنفس المعنى. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه جاء يبكي، سبحان الله، لما جاءته هذه الحلة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بها إليه، فلما وصلت بكى وأخذ هذه الحلة وراح يبكي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قلت فيها ما قلت بالأمس وبعثت إليه فمالي، يعني مالي، ما لماذا بعثت إليه بشيء حرام؟ شك في نفسه، يعني أحيانا الإنسان مثلا إذا أعطى شيء يقول هذا تعطيه لأنه ما يتورع أو لأنه أهل الحرام يناسبه. فشوف عمر على فضله ومكانته العالية عند النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد فعل واحد محتمل خاف خوفا شديدا وراح يبكي، كيف أعطيتني شيء حرام بمالي؟ يعني مثل ما يقول واحد شان شايفني، يعني شايفني أني أفعل الحرام تعطيني هذه، فتأثر وبكى رضي الله عنه. هذه على قوة إيمان عمر وخشيته لله تبارك وتعالى وحذره من أن يغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو ينظر لنظرة غير يعني مناسبة. فعمر معروف بهذا، كثرة البكاء وشدة الخوف والورع رضي الله عنه وارضاه. أنه المحرم لصار إذا كانت مادته مباحة استفاد منه، سأل مثلا عنده آنية من ذهب تكسر وتصاغ من جديد، حلي للنساء مادة مباحة ولا قيمة، الحرير أيضا قماش له قيمة ومباح للنساء، فما يتلف يحرق، أن إحراقه إضاعة للمال، إلا اللهم إذا كان على سبيل التعزير هذا مسألة أخرى، يعني الحاكم أو القاضي رأى شخصا لابسا ثوبا من حرير متعمدا له أن يحرقه، يأخذه يحرقه تعزيرا تأديبا، أما الأصل أنه مادة مباحة يعني تجوز النساء ولها قيمة رفيعة، ما يجوز إضاعة المال، يوجه يقال له هذه الآنية تعاد صياغتها حليا للنساء، هذا الحرير يشقق ويوضع ثيابا للنساء أو خمرا أو ما شابه ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.